بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تفسير سورة البروج وهي مكية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد، حدثنا زريق بن أبي سلمة، حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا حماد بن عباد السدوسي: سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. تفرد به أحمد. السماوات هذه من أسماء السورة فيها.
مرت معنا، كان يقرأ في العشاء الأخيرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. فالأول يفسر الثاني.
نعم. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال رحمه الله: يقسم تعالى بالسماء وبروجها، وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي: البروج النجوم. وعن مجاهد أيضا: البروج التي فيها الحرس. وقال يحيى بن رافع: البروج قصور في السماء. وقال منهل بن عمرو: والسماء ذات البروج، الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستسر ليلتين. وقوله تعالى: واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، اختلف المفسرون في ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثنا عبيد الله يعني بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب، عن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، ومشهود يوم عرفة. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الرمذي، وهو ضعيف الحديث، وقد روي موقوفا عن أبي على أبي هريرة وهو أشبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد، حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود، قال: يعني الشاهد يوم القيامة، ويوم مشهود. نعم شيخنا.
قال يعني الشاهد يوم الجمعة.
يعني الشاهد يوم الجمعة، ويوم مشهود يوم القيامة، وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يونس، سمعت عمار مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة. وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد، ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الله عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا. ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سيد الأيام يوم الجمعة، وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال: الشاهد ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وحدث ابن حميد، حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال: سأل رجل الحسن بن علي عن وشاهد ومشهود، قال: سألت أحدا، قال: سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير، فقال: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: لا، ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وهكذا قال الحسن البصري. وقال سفيان الثوري عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب: ومشهود يوم القيامة. وقال مجاهد وعكرمة والضحاك: الشاهد ابن آدم، والمشهود يوم القيامة. وعن عكرمة أيضا: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الشاهد الله، والمشهود يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة. هكذا رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: وشاهد ومشهود، الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة. وبه عن سفيان هو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة، يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير: وقال آخرون: المشهود يوم الجمعة. وروى في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن: حدثني عمي عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمنة عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. وعن سعيد بن جبير: الشاهد الله، وتلا: وكفى بالله شهيدا، والمشهود نحن، حكاه البغوي. وقال: الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وقوله تعالى:
إذا انتهى تفسير الشاهد والمشكوك، فلو
نعم،
قلنا مثلا في الشاهد أورد كم قول من البداية؟ يوم الجمعة،
نعم، يوم جمعة، والشاهد الله، والشاهد رسول الله،
لا بالترتيب كده،
بالترتيب.
يبقى
نعم،
بالترتيب يوم الجمعة، بعده
نعم،
قال صلى الله عليه وسلم:
النبي صلى الله عليه وسلم،
يوم الذبح،
يوم الذبح، الإنسان،
ابن آدم،
نعم ابن الإنسان،
وهو الإنسان. ماشي،
ويوم
أفضل.
عرفة. نعم ويوم عرفة. نعم والله والله سيد الله.
ويوم عرفة
نعم
والملائكة.
نعم الملائكة مشهود تشهدهم الملائكة.
فإنه يوم مشهود، لو يوم الجمعة تشهده الملائكة، يبقى
نعم
الملائكة هم الشهود،
الشهود.
يبقى
نعم
كده 7 أقوال في الشاهد،
شاهد.
صحيح؟
نعم صحيح يا فندم.
تمام. والمشهود نبدأ برضو من البداية كده. فأول شيء قاله يوم عرفة،
يوم عرفة.
ألف، بعده يوم القيامة،
نعم بعد ذلك
طيب،
يوم الجمعة. يوم الجمعة.
أيوة، ويوم الجمعة برضو، ألف باء جيم.
يوم كنا يوم القيامة ذكرناه.
أخذنا عرفة والقيامة والجمعة.
المشهود أيضا بني آدم
طيب،
في
ولكن
قول نحن.
الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى المشهود أمته. المشهود يوم القيامة، يبقى هي يوم القيامة، يوم الجمعة، يوم القيامة،
نعم
يوم الجمعة،
وبني آدم
يوم القيامة، يوم عرفة. ها؟
وبنو آدم في
طيب،
قول سعيد بن جبير والمشهود نحن.
والمشهود نحن، هي الإنسان ويوم القيامة، صحيح؟ لا،
الإنسان.
الإنسان وابن آدم. طيب، يبقى ناخد الإيه؟ قول سعيد، والمشهود نحن. نعم، بدل 4 أقوال،
نعم
صحيح، عرفة والقيامة والجمعة ونحن.
هنا يلاحظ وجود
نعم،
يعني أسماء مشتركة في الشهر المشهود، يعني يوم عرفة مشترك، يوم الجمعة
يوم الجمعة شاهد ومشهود.
ويوم عرفة كذلك.
يوم عرفة. تمام، تفضل.
بارك الله فيكم.
جميل.
وقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم المؤمن بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به، فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال: الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. ويختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس، حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة، واحدهم حبشي. وقال عوفي ابن عباس: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، قال: ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء، فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وهكذا قال الضحاك المزاحم، وقيل غير ذلك. وقال الإمام
هذا
أحمد،
البعض أقول
نعم، آل
أهل فاس
فارس، فارس،
وقوم
نعم،
من اليمن
قوم من اليمن،
ومن أهل الحبشة ومن
نعم،
بني إسرائيل. نعم.
نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه، فأعجبه نحوه وكلامه. وكان إذا أتى الساحر ضربه
مثلا
وقال: ما
الغلام
حبسك؟
اسمه محمد.
فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه،
نعم.
فأعجبه نحوه وكلامه.
لا، من البداية بقى أخرج الإمام أحمد.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر،
كبيرا.
فلما كبر الساحر قال الملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه، فأعجبه نحوه وكلامه. وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذاك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي. وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيع أن يجوزوا، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. ورماها فقتلها، ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك
أخبره الراهب بذلك.
فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني، أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، إن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. وكان الملك جليس فعمي فسمع به، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس. فقال الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني، بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب. فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. وقال للأعمى: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني، وإلا فدهدهوه من فوقه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فبعث به مع نفر في قرقور، فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن ديني، وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به البحر، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون. وقال الغلام حتى دخل على الملك وجاء الغلام حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. ثم قال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع، وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل، ووضع السهم في كبد قوسه، ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل الملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك، فخدت فيها الأخاديد، وأضرمت فيها النيران، وقال: من رجع عن ديني فدعوه، وإلا فأقحموه فيها. فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أماه، فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه. ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن عفان عن حماد بن سلمة، ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت به، واختصروا أوله. وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي، فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد، المعنى واحد. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم. فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال: إن نبي من الأنبياء كان أعجب بأمته، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إلي أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة، فسلط الله عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث به هذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك، وكان ذاك الملك كاهن يتكهن له، فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال: فطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا. فذكر القصة بتمامها، وقال في آخره: يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن، فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب، وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم. قد أورد محمد بن إسحاق ابن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم، فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب بن قرظي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جميع أهل تلك البلاد، ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيمون، ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، قالوا: نزلها رجل فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر. فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الإسلام، عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه، وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى أقداح فجمعها، ثم لم يبقي الله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، لكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد نارا، ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء، فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه، فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. قال: أي ابن أخي، قد أصبته، فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قاله: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم، فيوحد الله ويسلم، فيدعو الله له فيشفى، حتى لم يبق من نجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. قال: فجعل يرسل بي الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث بي إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قاله عبد الله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشده شقة غير كبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه، واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصاب وحك وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده، فدعاهم
غير
اليهود.
مضبوطة؟
لا، غير مضبوطة عندنا شيخ.
نواس
نواس.
تضم بالنور وتخفيف الواو.
فسار إليهم ذو نواس بجنده، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس، واسمه زرعة، ويسمى في زمان مملكته بيوسف، وهو ابن تبان أسعد أبي كرب، وهو تبع الذي غزا المدينة.
هذا رقم 5 من الأقوال بقى.
نعم، في صاحب الأخدود.
نعم.
وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة، فكان تهول من تهود من أهل اليمن على يديهما، كما ذكر ابن إسحاق مبسوطا. فقتل ذو نواس في غداء في غداة في غداة واحدة في الأخدود، فقتل ذو
وقتل
نواس فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20 ألفا، ولم ينجو منهم سوى رجل واحد يقال له دوس، دوس ذو ثعلبان، ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه. فذهب إلى قيصر ملك الروم فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة، فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرباط وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود. وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق، واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة، ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس، فأرسل معه من في السجون فكانوا قريبا من 700، ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير. وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خريبة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت فوجد فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها ثعبت دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره، فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله: حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط، فقيل إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب: أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود. فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت. قلت: والحارث بن مضاد بن عمرو بن مضاد ابن عمي الجهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل ابن إبراهيم، وولد الحارث هذا هو عمرو بن حارث ابن مضاد، هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن، وهو القائل في الشعر الذي قاله ابن هشام إنه أول شعر قالته العرب: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسم بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمن إسماعيل عليه السلام بقرب من 500 سنة أو نحوها. وما ذكر ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كان في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد عليه من الله السلام أو أشبه، والله أعلم. قد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا، كما قال أبي حاتم: حدثنا أبو اليمان أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن
أيضا
بن جبير.
قصة اكتشاف بدن والكلام عليه وردت كثيرا، يعني هنا عبد الله بن السامر وهنا الحارس، وأظن ورد أيضا في الفتوح قصة دانيال وكانت في عهد عمر أيضا.
نعم.
نعم نعم
أنا عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، فاتخذوا أتونا وألقي فيها النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل بخت نصر الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل، فأوقد لهم أتونا وألقي فيها الحطب والنار ثم ألقاهما فيه، فجعلها الله تعالى عليهما بردا وسلاما، وأنقذهما منها، وألقي فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط. وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، قال: كانت الأخدود ثلاثة، خد بالعراق، وخد بالشام، وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم. وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة، واحدة بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس. أما التي بالشام فهو إنطنانوس الرومي، وأما التي بفارس فهو بخت نصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن ربيعه هو ابن أنس في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، قال: سمعنا أنهم كانوا قوما في زمن الفترة، فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، اعتزوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم، فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوها، وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فقالهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإن التي عبدت فإني قاتلكم. فقالهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم. فأبوا عليه، فخد أخدودا من نار، وقالهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه. فقالوا: هذه أحب إلينا، وفيهم نساء وذرية. ففزعت الذرية فقالوا لهم: لا نار من بعد اليوم. فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها، وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها. ففي ذلك أنزل الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ورواه ابن جرير: حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه. وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزة.
وهذه تقريبا هذه تقريبا الرواية الوحيدة من بين كل هذه الروايات التي ذكرت هذا المعنى، معنى فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها، ومعنى وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها.
نعم.
والقرآن الكريم سكت عن هذا المعنى، لم يذكر الله تبارك وتعالى في سورة البروج عاقبة ما صار إليه المؤمنون وما صار إليه من عذبوه.
لكن على هذا يعني ذكر في الحديث،
الحديث كذلك لم يذكر فيه، حديث اللي احنا ذكرناه كان من رواية الإمام أحمد، وأصله في حديث الإمام في صحيح الإمام مسلم. تمام، لم يذكر فيه. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، معناها أنهم دخلوا النار، وقعوا فيها. تمام، كيف أحسوا بها؟ هل خرجت النار فأحرقت الذين كانوا يعذبونهم؟ سكت الحديث أيضا عن هذا.
نعم، سكت عن هذه. نعم، جزاكم الله خير.
وهذا كثير في القرآن وفي السنة، السكوت عن جزء من الأمر وتتمته، يعني ذلك أن المسألة ليست الدنيا، إنما هي دنيا وآخرة. نعم.
وقوله تعالى: ثم لم يتوبوا، أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. شاهدنا يعني كلمة فتنوا، طبعا الفتنة يعني ذكر في القرآن على عدة أوجه، يعني على هذا أحد أوجهها، يعني فتن
ربنا
يحرق.
عذبه،
نعم.
عذبه وحركه، هذا معناها هنا.
نعم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يخبر تعالى عن عباد المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم. ولهذا قال: ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. فإنه تعالى ذو القوة المتين، الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر، أو هو أقرب. ولهذا قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه، بلا ممانع ولا مدافع. وهو الغفور الودود، أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه، ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود، قال ابن عباس وغيره، هو الحبيب ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. فعال لما يريد، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله. كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وفي مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قالك؟ قال: لي إني فعال لما أريد. وقوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله به من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال، ابن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يستمع فقال: نعم قد جاءني. وقوله تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم، في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا قرة بن سليمان، حدثنا حرب بن سريح ابن سريج حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على ما ي... على من يشاء من خلقه. وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافته من الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. آخر تفسير سورة البروج، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
يكمل الشخصي.
إن الله عليكم. الصوت منخفض سيدنا لأن السماعة حصلت فيها مشكلة. أنا أقرأ الآن
لا
بدون
مناسب إن
سماعة.
شاء الله. جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: تفسير سورة الطارق وهي مكية. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن محمد إيه نعم عن عبد الله بن عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف،
مشرق ثقيف.
نعم، في مشرق ثقيف، وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معه من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن عامر عن مسعار عن محارب بن دثار عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقوله الثاقب، قال ابن عباس المضيء، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأنه من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: خلق من ماء دافق، يعني المني، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. بعض الإخوة سيدنا يقولون الصوت ضعيف.
يقولون الصوت ضعيف
أنا
عندي وأنا أتابع من الهاتف أيضا. الصوت طيب.
أحسن الله إليك. قال الشبيب بن بشر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون ولد إلا منهما. هكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: تربية المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، وقال علي
هكذا
بن
هذه
طلحة.
الكلمة عندك مضبوطة هكذا؟
أي كلمة؟ أي كلمة سيدنا؟ التربية.
أيوه
إي نعم، فقط في فتحة في التاء، والباقي غير مضبوط.
نعم.
هي سيدنا تريبة أو تربية، هي
أه
هنا مضبوطة تريبة.
تربية المرأة.
إيه نعم سيدنا، هكذا عندي أيضا، أنا أخطأت.
يعني الياء قبل الباء.
إيه نعم سيدنا، صحيح،
تمام.
أحسن الله إليكم. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الترائب بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا: الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري: فوق الثديين. وعن سعيد بن جبير: الترائب 4 أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك: الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله عز وجل: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هو عصارة القلب، من هناك يكون الولد. وعن قتادة: يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلبه ونحره. وقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر، فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته، بعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال: يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر،
تبلى
أي
فيه
تظهر تبلى فيه، نعم أحسن الله، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله تعالى: فما له، أي الإنسان يوم القيامة من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس: الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا. والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة أبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله تعالى: إنه لقول فصل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق فصل، نعم، إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة. وقال آخر: حكم عدل. وما هو بالهزل، أي بل هو حق جد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال تعالى: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا، أي قليلا، أي وترى ماذا أحل به من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آخر تفسير سورة الطارق، ولله الحمد.
الحمد لله وكفى. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة سبح، وهي مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبو عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين به. قال الترمذي: وكذا حبيب بن سالم، نعم، وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم قال، ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه. وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن صباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به. كما رواه الجماعة والله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزاء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زادت عائشة رضي الله عنها والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي قال حدثنا عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به، وقال وقال خولف فيه وكيع. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وقال الثوري عن السدي عن عبد خير قال سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى. وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وقوله تعالى نعم سيدنا
نعم
وقوله تعالى الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله والذي قدر فهدى قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه كما
قدرا
سأل الله عليكم أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقوله تعالى والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى قال ابن عباس هشيما متغيرا. وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد، فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله تعالى: سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى، وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل: المراد بقوله تعالى فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقوله تعالى: سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال: ينبتون في نهر الحياء، أو قال الحي... نعم في نهر الحياء، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر. نعم سيدنا.
الأول الحياء ولا الحياة بالهاء؟
الأول الحياء
بهمزة؟
نعم،
والثاني
بتاء مربوطة.
أنا أظن الأول بألف دون همزة، والثاني بتاء مربوطة. نعم، الحياة أو الحياة. نعم،
نعم، أحسن الله إليكم.
ننظرها إن شاء الله. نعم،
أو قال: ينبتون في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميد السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال: تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال: بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة اقبضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. قال: فقال رجل من القوم حينئذ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ورواه مسلم في
كأن
حديث بشر
الأولى كأن
الأولى قول الراوي
كأن
كأن
رسول
النبي.
الله. نعم،
نعم أحسن الله إليكم. كأن رسول الله صلى الله عليه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ورواه مسلم في حديث بشر بن المفضل وشعبة كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زيد به مثله. ورواه أحمد أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصير فحما، ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة، أو يرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله إخبارا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي قال: حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن السابط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله، وذكر اسم ربه فصلى، قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذ غدوت غدا إلى العيد فمر بي. إذا نعم حسن الله عليكم. فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ماذا فعلت بزكاتك؟ قلت: وكأنك قلت قد وجهتها. قال: إنما أردتك لهذا. ثم قرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت: وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة في هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكى ماله وأرضى خالقه. ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية، والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا ذويل عن أبي الإسحاق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا ابو حمزه عن عطاء عن عرفجه الثقفي قال: استقرات ابن مسعود: سبح اسم ربك الاعلى، فلما بلغ: بل تؤثرون الحياه الدنيا، ترك القراءه واقبل على اصحابه وقال: اثرنا الدنيا على الاخره. فسكت القوم فقال: اثرنا الدنيا، لان راينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو، والله أعلم. من حيث هو إنسان يعني سيدنا؟
نعم إن شاء الله.
نعم أحسن الله إليكم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن
يقول
داود
يعني
الهاشمي.
سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن له شيء من هذا، فربما نظر إلى ما أوتي وهو شيء يسير على أنه كثير، فيكون هذا من باب الإيه؟ التواضع وهضم النفس. أو هو يتكلم فيقول آثرنا نحن بني الإنسان، نحن المسلمين، وهكذا، فهو إخبار عن الجنس، يعني بلسان الجماعة كما نقول، بلسان الكل. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عامر عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
المطلب
أحب نعم أحسن الله إليكم عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى تفرد به أحمد. وقد رواه أيضا عن أبي سلمة الخزاعي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به مثله سواء. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا نصر بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى. ثم قال لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا. وحديثا
الثقات.
آخر أورده لا نعلم. نعم
نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا وحديثا آخر أورده قبل هذا. وقال النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى فلما نزلت وإبراهيم الذي وفى قال وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يقول الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو العالية قصة هذه السورة في الصحف الأولى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال إن هذا أي مضمون هذا الكلام في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا اختيار حسن قوي وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه والله أعلم. آخر تفسير سورة سبح ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين.
شيخنا السلام عليكم.
مرحبا محمد، تفضل.
بارك الله فيك. الاستفسار في قولي سنقرئك فلا تنسى، كما ذكر قول بأنها للطلب يعني، لكن هنا ليس يخالفها الرسم الآية نفسها.
أين يا شيخ؟
النجاة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
طيب لحظة. نعم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم،
قال هذا اختيار
قال
ابن الجرير.
وقوله سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى.
نعم، وهذا إخبار
وهذا
من الجرير.
إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها.
نعم، هذا على
ماذا؟
وجه نعم، هذا على وجه الإخبار واختيار ابن الجرير يعني. إذا بقى قول قتادة
آه، وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله.
نعم
فهذا هو ما قبله بالضبط.
نعم الربع
تمام.
الثاني قال نعم الذي بعده
وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، يعني
نعم
أمر يعني.
نعم أمر
وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. فإذا هو طلب منه طلبان، طلب منه طلبين. الطلب الأول أن يحفظ الإيه؟ المحكم، والطلب الثاني أن يترك المنسوخ،
نعم
أو طلب منه أن يحفظ القرآن ولا عليه أن يترك المنسوخ.
نعم طيب هنا يعني هل هناك مثلا قراءة يعني فلا تنسى جاء بإثبات ألف كرسما يعني، والطلب يقتضي الجزم
يعني
فلا
تقصد
تنسى.
يعني ان ترسم لا تنسى هكذا،
نعم
فلا تنسى.
نعم بداية الطلب أو النهي
نعم،
يعني.
والشيخ شريف معنا قد يذكر لنا هل في هذا الموضع رسم يخالف هذا الرسم عند بعض القراء؟
لا أذكر أن السلام عليكم سيدنا،
طيب،
لا أذكر أن فيها اختلاف سيدنا في
لا
القراءات، ليس
تذكر ان في الرسم اختلاف تبعا
لا
لاختلاف القراء يعني،
لا
او تبعا للقراء وليس فيها اختلاف هنا في القراءة، صح؟
لا ليس فيها خلاف والله أعلم. لا
نعم.
وممكن الرجوع لها في الإعراب يعني تتضح المسألة والله أعلم.
لا، مش بس كده، هو احنا ممكن يكون عندنا الخبر بمعنى الطلب، ويكون عندنا الطلب بمعنى الخبر، يكون عندنا الخبر بمعنى الخبر، عندنا الطلب بمعنى الطلب، وقد ورد هذا كثيرا في القرآن. يكون ايه؟ اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، كما تقول مثلا في سورة ايه؟ في الحج، قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. في الحج،
نعم في الحج نعم في الحج نعم
ومن دخله كان آمنا، يعني فأمنوه، يعني فأمنوه. وعندنا قول الله تبارك وتعالى في أول القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالوا كلها على الطلب، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين وهكذا. فممكن تبقى الصورة صورة الإيه؟ الخبر والمطلوب والمعنى طلب أمر.
نعم
ونشوفها بقى في الإعراب. نعم،
نأكل مثلا طلب أو صيغة الخبر ومعنى الطلب.
يكون الصيغة صيغة الخبر والمعنى الطلب. بعدين عندنا في الرسم بقى فيه رسم يحتمل، فيرسم على وجه ويحتمل الآخر. تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى، وده ده الأعم الأغلب في القرآن، الله أعلم مثلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، والقراءة الأخرى
رسالات
رسالاته، وهكذا. فالاحتمال يعني فهو وارد هنا أيضا.
نعم شيخنا، جزاكم الله خير.
اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.